انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مش كل حكاية اتقالت كانت الحقيقة، ومش كل شخصية اتكتبت في التاريخ اتفهمت صح. شخصيات سمعت عنها كتير، يمكن حبتها ويمكن كرهتها، بس عمرك سألت نفسك هل هي دي كانت حقيقتهم فعلا؟ من حكايات اتشوهت لوقائع اتخبت لأسرار محدش قالك عنها قبل كده. استنى، قصص هتغير نظرتك وحقائق ممكن تصدمك حدش قالك، لأن الحقيقة دايما ليها رواية تانية. استنوني، أنا سوزي التوخي على تسعينات اف ام حدش قال.
حدش قالك مع سوزي التوخي كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
صورة الرجل بلحية خفيفة ونظرة حادة مطبوعة على ملايين التيشيرتات والملصقات. كتير يعرفوا الصورة، لكن مش كتير يعرفوا قصة صاحب الصورة. طبيب شاب عالج المرض اتحول لرمز الثورة في كل العالم، ولحد النهاردة اسمه مثار الجدل. لف القارة على دراجة نارية، غير حياته وحياة شعوب حواليه، من طبيب بيعالج الفقرة لطبيب عالج أنظمة بتنتج الفقر، تشي جيفارا. الرجل اللي تحول من معالج لمرض إلى واحد من أشهر الثوار في التاريخ الحديث. ولو حدش قالك عن تشي جيفارا، تعالى وأنا أقولك. أنا سوزي التوخي، وإحنا بنتقابل كل يوم اتنين الساعة 7:15 مساء. لو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معنا على تسعينات لايف على فيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الأغاني في الفواصل اسمعونا من الأبليكيشن على الموبايل. كمان تقدروا تعلقوا على اللايف وأنا أتشرف أن أنا أرد على حضراتكم، وكمان تعلقوا وتعملوا مداخلات على رقمنا 00124278944. وكمان عشان تجاوبوا على سؤال الحلقة، مين أكثر المناضلين تعرفهم في التاريخ الحديث؟ هنطلع فصل صغير ونرجع نتكلم عن تشي جيفارا.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
اهلا بحضراتكم في حدش قالك عن تشي جيفارا، الطفل اللي اتولد في 14 يونيو سنة 1928 في مدينة روزاريو الارجنتينية. كبر وهو عبارة عن طفل ضعيف مريض رب بيعافر عشان ياخد نفسه عشان يحرر بعد كده بلاد كتير ويكون رمز للثورة، بلحيته الخفيفة وقبعته وعيونه العميقة. النهاردة احنا مش هنتكلم عن صاحب البوستر، لكن هنتكلم عن رحلة كفاح وجولات في قارات العالم للبحث عن الحرية. أرنستو جيفارا دي لا سيرنا، عائلته كانت من الطبقة المتوسطة، مش فقير ولا غني، لكنها كانت عائلة مختلفة، وده أول سطر في حياة جيفارا. الأسرة المتمردة على الأعراف والتقاليد، أبوه كان شخص مثقف وصريح وله ميول يسارية، وكمان كان مؤمن بالعدالة الاجتماعية وطبعا ضد الرأسمالية والنفاق الطبقي. أما أمه فكانت شخصية قوية ومثقفة قارئة جيدة، غير الصورة التقليدية للمرأة في الزمن ده. وكان النقاش حوالين الأدب والسياسة وانتقاد الحكام شيء طبيعي قدام الطفل تشي اللي تعلم معنى الاختلاف وفرض الرأي قبل ما يعرف يعني إيه ثورة. أما كفاحه مع مرض الرب اللي حكم على حبسه في عليه بالحبس في غرفته، وكمان حكم على جسمه بالضعف خاصة في بلاد الرعاية الطبية فيها في وضع سيء للغاية اللي هي الأرجنتين، فكانت هجمات الأزمة الربوية هي عدوه الأول اللي أقعده من اللعب مع أصدقائه أو أي طفل في مثل سنه. لكن المرض ما كانش هو الأقوى في العلاقة دي، أرنستو قرر أنه يحارب المرض ويمارس الرياضة رغم نوبات الرب. مارس رياضة الرجبي والسباحة والملاكمة، وده عشان يثبت رفضه الاستسلام، وده اللي علمه العناد المبكر والإصرار على هزيمة نوبات الرب وتحدي المستحيل، وده أهم خطوط رسم شخصيته الثورية. الرب رغم أنه عزله وبعده عن اللعب، إلا أنه قضى ساعات طويلة معزول في سرير له صديق ورفيق واحد هو الكتاب. أرى في كل حاجة، الأدب والشعر والتاريخ والسياسة، أرى عن الثورات والفقر والمرض، وأرى عشان يكون صاحب فكره الخاص وبحث من خلاله عن تفسير للعالم اللي حواليه والظلم الطبقي اللي بيخلي الناس تتولد فقراء وناس عايشة الثراء الفاحش، وفكر هل ده قدر ولا نظام ممكن كسره. أرنستو اتولد في الأرجنتين، بلد التناقضات، بلد غني جدا بالموارد، فقير جدا بالعدالة، ومليان بالفوارق الطبقية، والفروق كانت صارخة جدا، وده اللي شافه الطفل أرنستو. ولما كبر درس الطب، حب يفهم جسمه لأنه عاش كطفل مريض حبيس فراشه، فطبيعي يكون عنده فضول وشخصية عنيدة زي أرنستو، طبيعي يكون ده تفكيره أنه يفهم المرض والمعاناة الإنسانية، وكمان يعرف التفكير في المرض حوله إلى أسباب اجتماعية زي الفقر، ولأن الفقر يمرض والاستغلال كمان بيمرض. هنا بدأ التحول الحقيقي في شخصية الطفل المريض والشاب المهمول بمشاكل الفقرة الطبيب، لحد ما وصل للطبيب الباحث عن أسباب المرض والفقر وسر الفوارق الكبير وتأثيره على الإنسان وحساسيته الشديدة تجاه الظلم، وصولا للشاب السائر، الشرارة الحقيقية اللي بدأت لما قرر يسيب الدراسة والبيت والطب والكتب وينطلق في رحلة عشان يغير مش بس حياته لكن مصير قارة كاملة. هنعرف أسرار الرحلة لكن بعد الفصل.
ده أنا ما صدق قلبي لقاك، بقى لي عمر جديد وحكاية، نصيبي من الدنيا دي معاك حبيبي، ده انت وبس كفاية. مين غيرك مين؟ ده لو عمري بقى عمري أنا لاقي زيك فيه، وكان عمري ايه قبليك؟ جاية الايام حبيبي لسه منا كلام يتقال مع الايام، وانا ايديا حضن ايديك. سيبني أتوب جواك، ده كان حلم أنا عشته ليالي، ده لو أغمض وأنا وياك بلاقي صورتك جاية في بالي. مين غيرك مين؟ ده لو عمري بقى عمري أنا لاقي زيك فين؟ وكان عمري ايه قبليك؟ جاية الايام حبيبي لسه بينا كلام يتقال مع الايام، وانا ايديا حضن ايديك. كتبت عمري علي.
ورجعنا لكم في حدش قالك عن تشي جيفارا، ووقفنا عند الرحلة اللي غيرت قارة كاملة. سنة 1951 كارل أرنستو جيفارا في كلية الطب وبينهي دراسته، لكنه كان مهموم بمشاكل القارة، الفقر والتهميش، وكمان صديق الطفولة اللي هو الربو. فقرر يبدأ رحلة بعد ظهور ألبرتو جرانادو صديقه، هو شاب بسيط بيشتغل كيميائي، وسافروا سوا علشان يشوفوا أحوال القارة شكلها عامل إزاي. والحقيقة هم اتفقوا في حتة إن هم الاتنين عندهم فضول وساخرين ومحبين للحياة، فقرروا يقوموا برحلة يلفوا بيها القارة اللاتينية، بداية من الأرجنتين لتشيلي البيرو لكولومبيا وفنزويلا، وسافروا بورديروسا أي الجبارة اللي هي دراجة نارية وكانت عجوزة جدا جدا وبتعطل كتير، وهي كانت هي الرفيق الثالث في الرحلة. بداية الرحلة والطريق في أول ما فكروا في السفر كان الطريق مفتوح، كان الضحك هو سيد الموقف، والسماء والشباب والطموح اتقابلوا في الرحلة دي. أرنستو كان بيكتب كل تفصيلة اتقابله، مناظر، ناس، أحاسيس والأحاديث العابرة. وبعد تعطل لابوديروسا اللي هي الدراجة النارية وبعدين وفاتها ميكانيكيا، احتكت شي وألبرتو بالناس، النظريات أصبحت وقائع والتخيلات أصبحت أحاديث وحكايات تروى، العمال والفلاحين والسكان الأصليين قابلوهم وقعدوا معاهم، واكتشف أن الفقر مش صدفة. في تشيلي قابلوا عمال المناجم المملوكة لشركات أجنبية، أما السكان المحليين ما يملكوش إلا فتات لقوت يومهم. هنا الإنسان أقل قيمة من المعدن الذي يستخرجه. ده كان وصف غاضب لأرنستو عن حال عمال المناجم في تشيلي، وده كان بداية التحول، لأنه شاف الحكايات متكررة في كل بلد زارها، عمال مناجم أو مصانع بيملكهم أغنياء وشركات أجنبية، عمال في أراضي الإقطاعيين وشركات أمريكية بتتحكم في الاقتصاد، والحكومة المحلية بعيدة جدا عن شعبها. الظلم المنظم اللي صادفه أرنستو لأنه شاف الفقر اللي كان بيحاربه زي أعراض المرض اللي اتضح له أنه نظام اقتصادي متعمد قائم على الاستغلال. في بيرو اشتغل في مستشفى لعلاج الجزام اللي شاف أنهم شخصيات معزولة تماما، مش للعلاج ولكن لخوف المجتمع من المرض نفسه. هنا قال كيف يمكن للطبيب أن يعالج المرض بينما النظام نفسه مريض؟ هو كان شايف أن النظام والحكم اللي فيه ظلم هو نفسه نظام مريض. السؤال كان بسيط لكن الإجابة كانت خطيرة. وفي عيد ميلاده 24 قرر أن هو يعبر نهر الأمازون سباحة. النهر عريض والتيار قوي وجسمه ضعيف طبعا بسبب مرض الرب، لكنه قرر ان هو يعديه، هو من اعرض الانهار وده معروف عنه، وكان قراره عبارة عن رمز عن تغيير حياته واعتبرها ولادة ثانية. في نهاية الرحلة رجع للارجنتين، لكن ما رجعش هو نفس الشخص اللي خرج منها، انهى دراسة الطب، والطب بالنسبة له ما بقاش هو هدفه الاساسي، لانه مشكلة العالم ما بقتش في نظره المرض او الفقر بس، لكن محتاج لأكثر من سماعة الطبيب. في نهاية الرحلة انحاز للفقراء والمهمشين واللي ما لهمش صوت ولا أذن تسمعهم، لكن رحلة الطب انتهت لما لقي أن مفيش علاج للفقر. سافر جواتيمالا وشاف هناك حلم يمكن بيتحقق، الحكومة بتحجم نفوذ الشركات الأجنبية وبتوزع الثروات على الفلاحين وبتحاول الاستقلال الاقتصادي، وده كان التغيير السلمي اللي كان بيحلم بيه. لكن الحلم مكملش، سنة 54 حصل انقلاب عسكري أسقط الحكومة في غواتيمالا، وطبعا بدعم أمريكي لأنه كان بدأ يهدد مصالحها هناك. في اللحظة دي عرف أن العدالة لازم لها صدام عشان تتحقق، وأن الحلم الرومانسي بالتغيير السلمي مستحيل. هنطلع فاصل ونرجع نتعرف على الثورة عن طريق جيفارا. ورجعنا تاني لحدش قالك، والنهاردة بنتكلم عن تشي جيفارا. هو اسمه أرنستو جيفارا دي لا سيريا، بس كلمة تشي ديت كان في بقه دايما زي ما بيقولوا لازمة عنده، فأصدقائه سموه تشي جيفارا. كان سؤالنا عن أشهر المناضلين اللي انت تسمع عنهم، كانت إجابات حضراتكم في التعليقات. شيرين نديم زميلتنا قالت شيخ المجاهدين، أسد الصحراء، عمر المختار، تشي جيفارا، طب حرقت لي الحلقة، الشيخ أحمد ياسين، غسان كنفاني، وناجي العلي، رسام الكاريكاتير المشهور. الحقيقة كلهم يعني ممكن تعمل حلقة عن عمر المختار لوحده، طبعا الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، غسان كنفاني. زميلتنا مروة يوسف صاحبة برنامج نوستالجيا كاتبة جميلة بحريد أو جميلة بحيرد، هي برضو من المناضلين والمجاهدين حقيقة. وأنا فوجئت من يعني من كام سنة قريب أنها لسه عايشة، فدي برضو كانت مفاجأة بالنسبة لي. من الشخصيات المؤثرة جدا جدا في تاريخ الجزائر. أحلى تعليق بصراحة من إيفا توتو، بتقول كل أب في عيون ولاده بالأخص البنت هو أمه أشهر مناضل في حياتها، وده إجابة جميلة جدا جدا. فعلا الآباء هم أشهر المناضلين في حياة أولادهم. وكمان مناضل صامت، أنا كده في صف الآباء دايما وبشوف أنه هو يعني بيعطي، أما المقابل اللي بياخده مش بيبقى ظاهر، أو مش بنعرف كمان نعبر عن حبنا وتقديرنا للأب مش زي الأمهات يعني. فبعلم من هنا حبي وتقديري وتقديري لكل الآباء في كل مكان لجهودهم وتضحياتهم الملموسة. والحقيقة أن احنا بنعرف الموضوع ده بس متأخر قوي. هنكمل مع تشي جيفارا وتحوله من الطبيب الرومانسي لرمز الثورة بعد صدمته في غواتيمالا لما لقى ان في ثورة، والناس بقى الحكومة بدأت توزع ثروات على يعني الشعب وتظبطهم كده وتنغنغهم كده وتفرفشهم. طبعا امريكا ما عجبهاش الكلام، راحت عاملة انقلاب عسكري ورجعت كل حاجة ل يعني لسابق عهدها. فسافر الى المكسيك وقابل هناك الشاب فيديل كاسترو، واللقاء كان صدفة بحتة. وحكى له فيديل عن كوبا والديكتاتور باتيستا والفساد وعن الثورة. أما تشي كان شايل هم أمريكا اللاتينية كلها والاستغلال والكفاح المسلح. القرار هنا أنه يضم تشي إلى حركة 26 يوليو بقيادة كاسترو، وبدأ التدريب العسكري واستخدام السلاح وكمان تعليم تكتيكات الحرب في الغابات والأدغال. وكان مستعد للتضحية، وكان مؤمن كمان أن الثورة ولا هي مهنة ولا هي مغامرة ولكن التزام كامل، يعني ولا حياة خاصة ولا عائلة ولا يعني أي التزام آخر، إنك بس تهب نفسك للثورة بالكامل. أنت الثورة دي شغلك وهمك وكل ما تملكه تحت أمر الثورة. أما ثورة كوبا على الدكتور باتيستا المدعوم من أمريكا، واللي كان مخلي الدولة مفتوحة تماما للشركات الأجنبية والمافيا، والشعب في المقابل غرقان في الفقر والقمع. قرر تشي جيفارا أنه يوهب نفسه للثورة في كوبا، لكن للأسف الفشل كان نتيجة طبيعية، لأن كان معاه راح لكوبا عن طريق قارب، وكان معه في القارب دوت حوالي 82 مقاتل بلا تدريب كفاية وبلا خطة تأمينية سليمة. وكان الإبحار من المكسيك لكوبا عملية غير محسوبة بالمرة، لأنه من أصل 82 مقاتل اتبقى 20 فقط هو كان من ضمنهم لما قابلهم الرصاص بتاع الجيش الكوبي على الشط. والحقيقة ان هم تفرقوا في الغابات والفكرة فشلت تماما. بدأت الثورة في يعني في الاول زي ما بقول كده بعنفوان كده وافكار مش منظمة، لكن الوجه المخيف لتشي ظهر، لان هو ظهر ان هو شخصية دموية غير متسامح نهائي حتى في تدريباته، لانه بدأ يدرب الناس من اول وجديد. هو للأسف الشديد تحول من الطبيب الباحث عن أصول الفقراء لمحارب قاسي ما يعرفش الرحمة، والانضمام لي وللثورة بتاعته لازم يكون الثائر حقيقي جدا. خطط الكمائن وقاد معارك، ولكنه أدرك أن الثورة مش بس بالسلاح لكن بالاحترام، فقرب من الفلاحين وجرم أي مساس بيهم، وبمرور الوقت أصبحت القرى أقرب للثوار واحتضنت الثورة. سنة 58 خاض أهم معركة في مدينة سانتا كلارا، المدينة اللي بسقوطها سقط باتيستا، وانتصرت الثورة في يناير 59 اللي هي ثورة كوبا. وتولى تشي محاكمة رجال النظام السابق، للأسف كانت الأحكام إعدام بلا رحمة وبلا محاكمة لمعظمهم. وزي ما قلنا انه في نظر الثوار بطل، لكنه في نظر الاخرين دموي اكتر من اللازم، وهو كان بيشوفه عدل ثوري. اتعين رئيس البنك المركزي وبعدين وزير للصناعة ومسؤول عن الاقتصاد، ودي الغلطة اللي غلطوها، لان ده راجل زاهد تماما فمش هيعمل خطة اقتصادية، فالحقيقة فشل ذريع في موضوع ان يكون وزير للصناعة وبيخطط كمان لاقتصاد دولة وهو ما عندوش نظرية اقتصادية، لانه زاهد في المال وشايف انه ملوش لازمة، فما كان عنده نظريات رومانسية جدا عن الاقتصاد. طبعا مع انت منزلت الارض الواقع الموضوع منفعش تماما. هنا تحول شي الى رمز عالمي للثورة، وفكر في تصدير الثورة الى امريكا اللاتينية وافريقيا، وخطب في الجزائر عن الدول الاشتراكية واستغلالها للشعب، فكر انه يبدأ في محاربة الاستغلال والفقر في افريقيا، فراح الكونغو ودخلها سرا باسم مستعار ورمز مختلف، وحاول انه يقوم بثورة ضد الحكومة والفساد في دولة الكونغو، لكنها فشلت بسبب طمع الثوار في الغنائم والبحث عن الثراء من وراء الثورة، وما كانش هدفهم واحد للأسف، وتحولت لفوضى باسم الثورة، لأن الصراع عندهم ما كانش طبقي، كان صراع قبلي أكتر منه طبقي، فكانت طبعا صعب جدا إن هم يتفقوا، لأن احنا عندنا في أفريقيا حاجة مش موجودة في أمريكا اللاتينية اللي هي القبائل المتنحرة، ويعني ما بيتفهموش، فمش هنعرف نلمهم في ثورة ونقوم وبتاع كلام ده. فحقيقة فشلت فشل ذريع في الكونغو، وانسحب الأمريكا اللاتينية وللبلد وللغة اللي بيفهمها، وسافر إلى بوليفيا. نفس الظروف نفس التفاصيل لكن أقصى، وتضاريس أصعب، ونهاية شبه محتومة للأسف، لأنه هو راح في قلب القارة وحاول أنه هو يغيرها من جواها. سنة 66 وصل متخفي وأسس مجموعة مقاتلين في أدغال بوليفيا، والحزب الشيوعي الفلاحين رفضوه ورفض الثورة وخافوا منه، والمقاتلين غير أنهم ما كانوش في فاهمينه وما كانوش مهتمين قوي باللي بيقوله، لكن كانوا كمان مختلفين ما بينهم، والانضباط كان تقيل عليهم جدا. الجيش والاستخبارات الأمريكية اتحدوا للقضاء على الثورة والمقاتلين، وتشي كان بيحاربهم حرب عصابات، ودي طبعا ما تنفعش كثورة. لكن السير نحو النهاية بعد اشتداد المرض عليه وتفكك الثوار من حواليه، ففي أكتوبر 67 حصرت القوات البوليفية تشي وتم أسره، وهما بيأثروا قال لهم لا تطلقوا النار، أنا تشي وأساوي حيا أكثر مما ترى. يعني هو كان عنده حتة كمان، أنت لو خدتني وأنا حيا ثروة، فيعني خدني زي ما أنا كده. واتنقل إلى مدرسة صغيرة مقيد، وكان مريض جدا جدا وجائع جدا جدا، بس كان أكثر ثباتا من كل الجيش اللي كان حواليه، وتم إعدامه 9 أكتوبر سنة 67، وتم التمثيل بجثته وتركه للعيان ان هم الناس تشوفه وتصوره، عشان الناس يعني يتشفيا فيه ان هو مات وهم قتلوه كده، وتم دفنه في قبر مجهول، وده اللي اتعمل مع معظم المجاهدين منهم عمر المختار رحمة الله عليه. وللأسف انتصر الموت، لكن المنتصر حقيقي هو الرمز الثوري، والصورة اللي لفت العالم ما كانتش دليل نهاية لشهادة خلود شخصية زي تشي جيفارا، الشخص اللي تحول من مجرد طبيب للغلابة لرمز ثائر في العالم كله. أرجو أن الحلقة النهاردة كل منا أخبر تشي جيفارا كده وعرفنا عنه شوية حاجات. أشوفكم يوم الاثنين الجاي ده قبل الميعاد بنص ساعة. أسيبكم في خير وبخير، مع تحياتي أنا سوزي الطوخي. سلام.